فحديثنا لا يزال موصولا مع هذه السورة المباركة، مع سورة التوبة، مع سورة براءة، مع سورة الفاضحة التي فضحت المنافقين وكشفتهم أيما كشفا وفضحتهم أيما فضيحة. ووقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. وهذه الآية المباركة إنما جاءت بعد بيان فرحهم بمعصيتهم. وقلت لك إن من سمات المؤمن إذا أذنب الذنب ندم عليه واستغفر ربه، ومن صفات المنافق أنه يتلذذ بالمعصية ويتباهى بها. فالمنافقون تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط أنهم كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام واخترعوا له الأعذار، وإنما للأسف فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يفرح الإنسان أنه عصى الله تبارك وتعالى ورسوله ويتباهى بذلك. وفي الحديث: كل أمتي يدخل الجنة أو كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: حديث كل أمتي يدخل الجنة أو كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يعصي الله بالليل فيستره الله تبارك وتعالى، فيأتي في النهار فيكشف نفسه ويتباهى بهذه المعصية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كان في الليل مثلا يشرب خمر أو يلعب ميسر، أو كان في وضع زنا مع داعرة من الداعرات، ستره الله سبحانه وتعالى، كان من الممكن أن يكشفه، كان من الممكن أن يفضحه الله تبارك وتعالى. وأنا أحب أن أقول لكم، وهذه يمكن كررتها كثيرا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. إذا رأيتم إنسانا فضحه الله تبارك وتعالى أو امرأة فضحها الله، لا تظن أبدا أن هذه هي المرة الأولى للمعصية. الله أكرم وأستر بعبده أن يفضحه من أول مرة، إنما يسدل عليه ستره لعله يتوب، لعله يرجع فيعصيه مرة أخرى، ويسدل عليه ستره مرة ثانية ومرة ثالثة، إلى أن يهتك ستره ربنا تبارك وتعالى ويكشفه للناس. فإياك أن تظن أن إنسانا يفضحه الله تبارك وتعالى من أول مرة، الله أكرم من ذلك بالعبد. ده يمكن الإنسان لو مسك على إنسان يعني زلة يمكن يفضحه من أول مرة. ربنا تبارك وتعالى الكريم يرى عبده يذنب في حقه ويذنب في حق الناس ويستره هذه المرة لعله يتوب، ويذنب مرة أخرى ويستره هذه المرة لعله يتوب، ويستره ثالثة لعله يتوب، حتى إذا اغتر العبد بستر الله يغتر، يقول لك أنا يعني كل مرة ما بتنفد العملية وتعدي، يهتك الله ستره في الوقت المناسب. وكذلك المرأة تمر مرة كده تعدي، مرة مكالمة تليفون تعدي، مرة مش عارف ايش تعدي، لحد ما يفضحها الله سبحانه وتعالى يكشفها. فإذا إخوة الأحبة، من سمات المؤمن أنه إذا زلت قدمه للمعصية يعود إلى ربه يندم، تشعره المعصية بألم في نفسه لأنه عصى الجبار جل وعلا. أما المنافق فيعصي الله وكأنه لم يعمل شيئا، وكأنه لم يعمل شيئا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فرح المخلفون. انظر، أناس كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويفرحون بأنهم انتصروا بحيلتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دخلت علينا الحيلة بتاعتنا، دخلت على النبي، ضحكنا عليه، ده غر يا أخي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكشف أسرار القلوب، وقبل منك معذرتك، وجئته وقلت له أنا عندي عذر كذا وكذا وكذا، قال له خلاص ما تجاهد. فتفرح؟ طب المفروض تروح كده على جنب وتبكي. ولذلك قلت لكم انظر إلى صفات الثلاثة الذين خلفوا بدون عذر، وانظر إلى المنافقين الذين كذبوا، كان من الممكن الثلاثة دول يخرجوا بأي عذر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع، ولكنهم أبوا إلا الصدق فصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعوقبوا عقابا شديدا، مقاطعة من النبي عليه الصلاة والسلام، مقاطعة من الصحابة. ومع ذلك في النهاية تنزل توبتهم من فوق سبع سماوات لصدقهم، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الفرق بين الصادق والمنافق، بين المؤمن الذي عمر الإيمان قلبه وملأ الإيمان قلبه ولكن في لحظة ضعف سقط، هذا تجده رجاع إلى الله تبارك وتعالى، ينيب إلى الله عز وجل. أما من اعتاد النفاق فيفرح بعصيان الله تبارك وتعالى، يفرح يبيت كما قلت لكم، يستره الله سبحانه وتعالى، ويجي في ثاني يوم يحدث ربعه: أما بالأمس كنا مع وحدة، أوه لا إله إلا الله، أنت تجاهر بماذا؟ بعصيان الله؟ أما كان يستطيع ربك أن يقبض روحك وأنت عار فوق امرأة في وضع الزنا ويهتك ستركم وأنتم مع بعض كده أموات؟ يقدر أم لا يقدر؟ جل وعلا على كل شيء قدير. ولكن الحمقى والمغفلين يظنون أن الله تبارك وتعالى ما دام يمهلهم فمعنى ذلك أنه سيهملهم، لا والله، قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال جل وعلا: وأملي لهم، يعني سيبهم شوية، إن كيدي متين. وعقاب الله تبارك وتعالى إذا أخذ أخذه شديد، وساعتها العبد يقول: يا ليت يا ليت يا ليت ما كنت كذا، كنت يعني احترمت النعمة اللي أنا فيها والكرم، كرم ربي علي عظيم، يقعد يندم بعد ذلك. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، هؤلاء الذين يفرحون بالكذب عليك ويفرحون بعصيان الله، لما ترجع إن شاء الله من تبوك، من غزوة تبوك الذين كذبوا عليك فيها وتخلفوا عنك فيها، لما يردك ربنا تبارك وتعالى إن شاء الله إليهم، فإن أرادوا أن يخرجوا معك إلى غزوة أخرى فلا تأخذهم معك، لابد أن تحرمهم من هذا الشرف، لأن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم شرف ما بعده شرف، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرف ما بعده شرف. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، من هؤلاء المنافقين، فاستأذنوك للخروج في غزوة أخرى ستأتي، فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الخالفون فسرها بعض المفسرين بأنهم الذين التمسوا الأعذار، أو من أصحاب الأعذار من الرجال كالعميان وكالعرجة، لأن الأعرج ليس عليه جهاد، والأعمى والمريض، فقال لهم ربنا: أنتم كنتم أقوياء كل شيء، فاقعدوا مع الخالفين مع هؤلاء الذين لهم أعذار. وقال بعض المفسرين: فاقعدوا مع الخالفين، يعني مع النساء والصبيان، وده تعيير في حق العرب كبير جدا. العرب ده انت حبي لو حبيت تستفز عربي زمان تقول له مثلا: اقعد، ما انت خليك مع النساء، ما تخرجش معنا في الغزو هذا. وهذا اللي استفز بها ابو جهل، أمية بن خلف كان لا يريد أن يخرج في غزوة بدر، فجاء أبو جهل قبحه الله وجاء بمبخرة، مجمرة، بخور كده حط له فيها حتتين عود، وقال له: خذ خذ أبا علي، إنما أنت من النساء، تجمر، يعني خذ اتبخر كده، ليش تخرج أنت للقتال نقاتل محمد، خليك أنت مع النساء كده تجمر كده وتزين. فقال: قبح الله ما جئت به، وخرج وقتل مع الصناديد. فأكثر شيء تعير به العربي أنه جبان وأنه لا يقاتل عدوا، كان زمان الكلام ده، الكلام ده كان زمان، أما الآن ده بتفري ليه؟ قلت يعني شفتنا وأنا بجري منه، لأن كنت أسرع من الحصان، يعني يتباهى بالفرار. هذه النخوة كانت في الجاهلية قبل الإسلام، الآن العربية تباهى أنه جبان، يقول لك: إحنا ما قد فلان ولا قد علان يا أخي، إحنا خلينا نربي أولادنا وننمي قال اقتصاد دولنا. الآن الجبن هو سيد الأخلاق، نسأل الله العفو والعافية. أما زمان العربي كان المذمة عنده أن تعيره بالجبن، أن تعيره بالجبن كانت مذمة ما بعدها مذمة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى هنا: فاقعدوا مع الخالفين، اقعدوا مع النساء والصبية. هذه عقوبة أولية بأن يحرموا من شرف الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعد ذلك ومن صحبته، وأن يعيروا بذلك على أنهم من النساء ومن الصبية أو من العجزة وأصحاب الأعذار الحقيقية، يعيروا بهم. عقوبة ثانية، وهذه عقوبة أليمة، أليمة جدا، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. الله أكبر. يحرموا من شرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم أموات، عقوبة أليمة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم سكن للمؤمنين، وصلاته نوع من الشفاعة. أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على مؤمن شرف ما بعده شرف. المرأة التي كانت تقوم المسجد امرأة، انظروا إلى مشاغل النبي عليه الصلاة والسلام بدولته وبالمسلمين وبالمؤمنين وبالمنافقين وبالغزو وإلى آخره، لم يشغله ذلك عن تفقد امرأة كانت تقوم المسجد، تمسك حصايا موجودة في المسجد، عود وكذا، تنظف المسجد. فافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام، أين فلانة؟ قالوا ماتت يا رسول الله بالأمس ودفناها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، هل آذنتموني؟ هل أعلمتموني؟ دلوني على قبرها. فدلوا النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، فذهب إلى القبر وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. امرأة كانت تقوم المسجد تنظفه. فحرمان هؤلاء من شرف الصلاة، من شرف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وهم أموات، والقيام على قبورهم والاستغفار لهم، هذه عقوبة أليمة. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. ولذلك روى الإمام البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه، ونحن نعلم أن ابنه كان مؤمنا صالحا، ابن عبد الله اسمه أيضا عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وطلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيه أبوه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وطلب أن يصلي عليه فصلى عليه، فقام عمر رضي الله عنه وأمسك بثوب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أتصلي على عدو الله؟ يا رسول الله أتصلي على عدو الله؟ إنه قال يوم كذا كذا، وإنه قال يوم كذا كذا، وإنه قال يوم كذا كذا، يعني نسيت كل اللي كان منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، إنما خيرني ربي. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال إنما خيرني ربي فسأستغفر له ولأزيدنه على 70 لعل الله يغفر له. ولا يزال عمر يخاطب النبي ويعارضه إلى أن أمضى وقال خلي عني يا ابن الخطاب. في بعض الروايات أن النبي وقف حائلا دون أمام وجه النبي حتى لا يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، أن عمر وقف حائلا أمام النبي حتى لا يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول. فيقول عمر بعد ذلك فتعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالقرآن ينزل يؤيدني، فنزل قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهذه من مناقب عمر، يؤيده القرآن في أكثر من موضع. فقبح الله قوما يغمزون على عمر أو يسبون عمر، قبحهم الله. رجل أيد بكتاب الله وأيده التنزيل في أكثر من موضع، ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. أناس يعتبرون موت عمر ويوم موت عمر ويوم موت عمر يعتبرونه العيد الأكبر، ويتباهون بمدح أبي لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر، وبعد ذلك يدعون أنهم حماة الحمى للإسلام وأنهم 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 إلى آخره. فأيد القرآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله جل وعلا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ماتوا على ذلك. حتى إن بعض العلماء قالوا يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصله أو رجا من الله تبارك وتعالى أن يكون قد مات هذا المنافق على الإيمان، هو في الحقيقة مات على الكفر بنص القرآن، ومات وهم فاسقون يعني خارجون عن هذا الدين. عقوبة ثالثة، إذا العقوبة الأولى أن يحرموا من شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله وفي إعلاء كلمة الله. العقوبة الثانية أن لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أبدا، ولا يقوم على قبورهم، ولا يقوم على قبورهم. العقوبة الثالثة ألا يعجب بأموالهم ولا بأولادهم. لا تعجبوا بأموال المنافقين، ولا تعجبوا بكثرة ما ملكوا من قصور ولا من بنايات ولا من سؤدد ولا من منصب ولا من ألقاب. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. لماذا يا رب؟ إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. وإحنا مرت علينا هذه الآية: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه الآية: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فتخيل إنسان يشقى من أجل المنصب، ويشقى من أجل جمع الأموال، ويشقى من أجل إنجاب الأولاد وتربيتهم إلى آخره، فيشقيه الله تبارك وتعالى بجمع كل أولئك، ويعذبه الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء في الدنيا وفي الآخرة بحرصه عليها وبخوفه عليها وبجبنه في وجه الحق في وجه الباطل بسبب حفاظه على منصبه وعلى ماله. أنت الآن ما الداعي الذي يجعل العالم يكتم الحق؟ ما السبب ذلك؟ الدنيا، يخاف على منصبه، يخاف على أولاده، يخاف على معاشه، يخاف على وظيفته، هذه هي الدنيا. ما الذي يجعل بعض الحكام يبيعون قضية المسلمين ويداهنون أهل الكفر من تحت الطاولة قدام الناس، يشجبوا ويقولوا كذا وكذا، ويجي أعداء الله يفضحوهم. يعني ما احنا اللي فضحناهم، هم نفسهم اعداء الله فضحوهم، قالوا ان موقف الدولة الفلانية هذا المعلن، لكن في الحقيقة هم معنا قلبا وقالبا. هذا تصريح منهم واضح، فضحوا انفسهم. ولو كان هذا الذي يقول كاذبا والله لكذبوه، لكن لم يستطيعوا حتى ان يكذبوه. فاذا نقول: ما الذي يجعلهم يفعلون ذلك؟ من أجل الدنيا والعلو فيها. والله تبارك وتعالى جعل الآخرة لصنف من الناس، قال جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة لها أصناف معينة من البشر، لها ناس أطهار، ناس لا يقبلون الدنية في دينهم، لها أناس يجعلون الباطل تحت أقدامهم ويجعلون الحق فوق رؤوسهم، أناس لو قطعوا إربا في سبيل الله لما تغيروا وما تبدلوا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. أهل الحق لا يتلونون، فتجدهم على الحق راسخين، يقول الحق هنا كما يقوله في مصر، كما يقوله في الجزائر، كما يقوله في قلوبهم، تجدها متشابهة على قلب واحد، ألفاظهم واحدة، ثباتهم واحد، لا يتلونون أبدا. ما يجي في مكان يروح يجهر ويعلي صوته قلب الحق، ويجي في مكان تاني يتكلم من تحت الطاولة، لا. أهل الحق لا يعرفون ذلك، طلاب الآخرة لا يعرفون ذلك، إنما يعرف ذلك المنافقون، إنما يفعل ذلك المنافقون، يتلونون بكل لون. إن كانت الكرة للشيوعيين صاروا شيوعيين، إن كانت الكرة العالية لأهل الخرافات والبدع كانوا من أهل الخرافات والبدع، طب إن كانت السلفية العالية صاروا سلفيين، هؤلاء أهل النفاق، لكن أهل الحق يدورون مع الحق حيث دار، وميزانهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يعنيهم في أي مكان وجدوا نطقوا بالحق. لو جاء أحد وقال لهم يعني خلي بالكم هنا يعني الدائرة هنا ما تحب هذا الكلام، أو الوزارة الأوقاف هنا ما تحب هذا الكلام، يقول له أنا هفصل كلام وفصل دين عشان دائرة الأوقاف الفلانية؟ لا، هم أهل حق، أهل حق ثابتون على المبدأ. إذن ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولذلك نقول دائما يا أخوانا مسألة المادة والنعيم الدنيوي هذه يعطيها الله تبارك وتعالى لمن أحب ومن لا يحب، بدليل أنه قد يوسع في أرزاق الكفرة. ويمكن قريبا سمعنا في الحدث عن رجل في أمريكا فاز بجائزة يا نصيب 315 مليون دولار، 315 مليون دولار. إذن هذا فتح دنيوي، وقد يضيق الله تبارك وتعالى على أوليائه، يمكن الواحد فيهم يمكن يدوب يمر الشهر بالكاد، يمكن يداين بعد ما يقدر، مسكين أولاده كثر وراتبه ضعيف. فالله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة والكرامة والهداية إلا لمن أحب. ونحن قلنا دائما لما اعترض كفار مكة على كون القرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما وجد رب محمد إلا محمدا ينزل على القرآن، ده محمد ده يتيم وما عندوش أموال وكذا وفقير، يعني ربنا ما شاف واحد كده يكون راجل عظيم من القريتين، يعني من الطائف أو من مكة، من ثقيف مثلا، أو من بني سهم أو من بني عدي، ناس كده لهم وزن. وقالوا لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرد عليهم منطق القرآن، ورد عليهم العليم بذات الصدور، قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وفي نهاية الآية قال ماذا؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربك خير مما يجمعون، نعم، أن تشملك رحمة الله تبارك وتعالى خير من قصورهم، خير من خيلهم، خير من مناصبهم، خير من منتجعاتهم، خير من كل شيء، أن يشملك الله برحمته. ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولكن الناس لا يدركون هذه الحقيقة، لا يدركها إلا القليل. ويعجب الإنسان كده ما يشوف، شوف السيارة النازلة الجديدة، ريت البي ام النازلة الجديدة، شوف يا أخي هذا الناس العايشة يا أخي، واحد يمر عليك يمر على قصر مثلا ولا فيلا، شوف يا أخي احنا ساكنين في بيت أربع غرف وصالة، يا أخي انت ساكن في أربع غرف وصالة، شوف اللي ساكن في غرفة وصالة. ولذلك طول ما انت بتشوف الأعلى منك في الدنيا تتحسر، ولن تنعم بنعمة الله، طول ما تشوف اللي فوقك هتحتقر نعمة الله. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنظروا إلى من فوقكم ولكن انظروا إلى من أسفل منكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله. ما تطالع إلا أعلى منك، ليش؟ لأنك لو بتاخد 10,000 راتب وهتطالع إلا أعلى منك بياخد 20، قل يا أخي شوف هذا بياخد 20 أنا بياخد 10 يدوب مكفي يعني، طيب يا أخي شوف اللي بياخد 5، واللي بياخذ 5 يشوف اللي بياخذ 3، واللي بياخذ 3 يشوف اللي بياخذ 800 درهم مسكين وعنده اولاد ومطلوب منه يبعث لاولاده وياكل منهم ويسكن منهم. اذا كلما نظرت الى من فوقك مت من الحسرات، ولن تنعم بنعمه ابدا، لان لا يشبع ابن ادم من طلب المال، لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ان يكون له الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ما يشبع لحد ما ينزل القبر، ما يشبع أبدا. إنما لو نظرت لمن أسفل منك قلت الحمد لله رب العالمين. يعني واحد مثلا الحمد لله عنده أطرافه الأربعة وعينيه وكله تمام، مثلا ربنا أعطاله مثلا يعني بشرة سمرة، قل أهلا كنت أبيض. يا أخي احمد ربك في غيرك، طب أنت ليش بتبص على إنك أبيض ولا أسمر؟ طب ما تشوف غيرك اللي مقطوع مثلا طرف من أطراف الأربعة، أو مقطوع طرفين من أطرافه، أو شل عنده شلل أطفال وبيقعد على مقعده، أو واحد أعور أو واحد أعمى، ليش ما تبص الأسفل منك؟ لو نظرت لمن هو ابتلي عنك فحمدت الله تبارك وتعالى ازددت يعني فرحا بنعمة الله تبارك وتعالى. لكن مشكلتنا كما قلت لكم إن إحنا نطالع اللي فوقنا دائما في أمور الدنيا فنتحسر ونزداد حسرات. والله تبارك وتعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فضيحة أخرى لأهل النفاق، لأن السورة هذه بتطلع بتخرج اللي في القلوب يعني أمور أنت لا تعلم بما في قلبي وأنا لا أعلم ما في قلبك. فيأتي الله سبحانه وتعالى لأقوام غلفوا قلوبهم على عداوة شديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الكذب عليه وعلى التخلف عنه وعن القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. فبدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة يخرج منهم من قلوبهم. وإذا أنزلت صورة أن آمنوا، يعني في هذه الصورة أمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. هذا الذي يخبر بهذا هو الله تبارك وتعالى. استأذنك من؟ ليس أصحاب الأعذار، لا يأتيك واحد أعرج يستأذنك ولا أعمى، لا، ده سيستأذنك من المنافقين أصحاب اليسر الأغنياء. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، يعني خلينا يا رسول الله مع القاعدين، احنا عندنا أعذار عندنا كذا عندنا كذا، وهم يكذبون. هناك آية تقريبا في سورة محمد، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، لا هذه في التوبة أيضا ستأتي، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الآية الأخرى وإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، لهم من؟ أهل النفاق. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. انظر التشبيه، ومن الذي يشبههم بهذا التشبيه؟ ما هو شاعر ولا رجل عنده خيال، إنه العليم الخبير. يقول لو نزلنا صورة محكمة واضحة قاتلوا أعداء الله تلقاهم ليجوا لك كده وهم بيسمعوا الصورة كأنه مغشي عليه، يعني لب ما هو معه عقل ما هو معه يبص لك كده نظر المغشية عليه من الموت، حتى تقول له فلان ايه فلان ايه تكلمني، عقله ما معه. الذين في قلوبهم مرض تجدهم ينظرون عليك نظر المغشية عليه من الموت، لماذا؟ لأنهم لا يريدون آخرة. أين هؤلاء بالله عليكم؟ يعني انظر المقارنة، أين هؤلاء من الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا معه في غزوة تبوك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي ظهور أحملكم عليها، ما عندي سلاح أزودكم به، ما عندي زاد للطريق. قال جل وعلا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شوف الفرق بين الاثنين، هذا جاء ليكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليقعد، وهذا جاء ليخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام ليقاتل أعداء الله، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم جهاز ولا عدة لخروجه، فيرجع وهو يبكي لأنه حرم من الخروج. بالله عليكم أين هؤلاء المنافقون من صبي في 13 من عمره أو في 12 من عمره، وهو عمير ابن أبي وقاص أخو سعد، حكيت لكم حكايته من قبل. في غزوة بدر لاحظ سعد أخاه كلما جاء النبي يختبئ، فقال له: ما لك؟ قال: إني أرجو ألا يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لماذا؟ قال: أخشى أن يراني فيستصغرني فيرجعني، وأنا أريد أن أقتل في سبيل الله. انظر كيف أين المقارنة بين قوم يحلفون ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقعدوا مع النساء مع الصبيان مع الخوالف، وبين صبي يأتي ويختبئ من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يريد أن يغزو في سبيل الله. رافع وسمرة في غزوة أحد، كان أحدهم أطول من الآخر، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافعا، فقال سمرة هو الأقصر، وكلاهما كان يمكن في 12 من عمره، فقال: يا رسول الله لا ترجعني. فقال: لما؟ قال: أنا أسرع رافع، أنا لما بشتبك مع رافع بغلبه، فكيف تجيز رافع للقتال ولا تجيزني؟ فقال: تصارع أمامي. فتصارع أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فصرع سمرة رافعا فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. هؤلاء وعلى أمثال هؤلاء تقوم دعوة الحق وينتصر الدين. أين هؤلاء من هؤلاء؟ أين الذين يقول لك نرجع مرة ثانية إلى طاولات السلام ومش عارف إيش وكفايانا هدر للدماء وكفانا تهديم للبيوت؟ لا إله. طب أنت لو قعدت في البيت، طب ما أنت طول عمرك قاعد في البيت وبتهدم بيتك، يعني عملت ما عملت بيتك بتهدم. طب إيش أنت عملتوا لما أبدتم في دير ياسين وفي شتلة وصبرة وشتيلة وفي مخيم البداوي وفي غيره وغيره وغيره، إيش كنتوا فعلتم؟ ما عملتم شيء. هذا طبيعة اليهود، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ده كلام رب العالمين في أول الصورة تكلمنا فيه، لا يرقب فيك إلا ولا ذمة أبدا، ولا يبقي على ذريتك ولا على أطفالك ولا على نسائك ولا أي شيء، هذا طبيعة اليهود. فماذا فعلتم أنتم حينما أبدوكم إبادات جماعية؟ ما كنتم فعلتم شيء. يأتي الآن المثبطون يقول لك يعني إحنا نخف العنف شوية من ناحيتنا يمكن، أبدا، هي طبيعة اليهود، لأن اليهودية يرى أن له حقا في هذه الأرض، هو شايف كده، توراة المحرفة عنده قالت له كده، قالت له أنت لازم، لا ده مش كده بس، ده التوراة قالت له ده أنت أرضكم هناك في خيبر في الجزيرة، جدودكم هناك لازم تروحوا هناك. وهذا الذي أخبرنا به في جمعة من الجمعات بعد هزيمة 5 يونيو، وقفت جولدا مائير وقالت: إني أشم رائحة أجدادي في خيبر. يعني إذا الطريق مفتوح الآن أمامنا إلى خيبر. هذا المخطط اليهودي، مخطط استعماري، مخطط صهيوني. فإذا يقول لك نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا وكذا، حرام قال نقتل أطفال اليهود. طب هم بيتركوا أطفالكم؟ والغريب إن اللي بيتكلم هذا تلقى ما بيصلي، صحيح صدق ما بيصلي ولا عليه سمت المسلمين، حتى انظر إلى وجهه ما عليه حتى سمت إنه هو بيسجد لله، لا وتلقى يفتي. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن لا نقتل شيخا ولا كبيرا ولا امرأة، لا إله إلا الله، مع من؟ فإذا إخوة الأحبة انظر إلى الفرق الشاسع بين الصادقين المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى، وبين طلاب الدنيا الحريصين عليها ولن يأخذوا منها إلا ما قسم الله لهم فيها. يعني سبحان الله، يعني من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وهؤلاء يظنون أن القتال أو أن الجهاد يقصر من أعمارهم، والله الذي لا إله إلا هو لنا في خالد بن الوليد أسوة حسنة. كم غزوة غزاها خالد، غزوات لا حصر له ولا عدد، ومات على فراشه، ما مات في ساحة المعركة، وبكى عند موته قال: ها أنا ذا، ما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشك البعير، فما نامت أعين الجبناء. دع عليهم، دع عليهم قبل موته بالسهر والأرق، فما نامت أعين الجبناء. فالجبان كما قال ربنا تبارك وتعالى على أهل النفاق، أهل الجبن، قال ماذا عنه؟ يحسبون كل صيحة عليهم، كل صيحة، حتى لو في تصريح غامض قاله واحد من أهل القوة التي يعتبرونها قوة عظمى، أي تصريح يقول لك لا ده بيلمح على علينا احنا، الكلام ده في تلميح علينا، فلازم نراجع أنفسنا ونشوف، ولازم نعلن كده ان احنا متبرئين من الإرهاب، متبرئين من فلان ده مش تبعنا، وفلان مش تبعنا، وفلان مش تبعنا. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. هذا كلام رب، هذا كلام إله، علم ما في قلوبهم فأخرجه لنا. هنا يقول له ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، وهناك يقول لهم فلا تعجبك أجسامهم. لماذا؟ لأنه كأنهم خشب مسندة، أجساد كبيرة وعقول أقل من عقول العصافير، أحلامهم بسيطة جدا، تافهة، ما عندهم همم عالية. مما يروى عن صلاح الدين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يؤيد الأمة برجل مثله، وهو رجل من الأكراد، حتى تعرفوا أن هذه الأمة يعني ما هي خاصة بالعرب، ولا النصر خاص بالعرب، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صلاح الدين عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكردي جلس ذات مرة في مجلس، فالقواد يعني روحوا عن أنفسهم شوية، وواحد قال نكتة فضحكوا، هو لم يضحك، فقالوا له لماذا لا تضحك؟ قال كيف أضحك وبيت الأقصى في أيدي اليهود، في أيدي الصليبيين، كيف؟ كيف يطيب لي أن أضحك وأهل الصليب أعداء الله الكفرة يسيطرون على المسجد الأقصى بيت المقدس؟ الآن الأمة تلهب، الأمة تلعب وتلهو، وتشارك النصارى في أعيادهم، وتهنئهم، وترسل لهم تهنئات، وأطفالنا وأبناؤنا يقتلون أمام أعيننا في فلسطين. أين حزن المسلم على أخيه المسلم؟ أليس من حق المسلم عليك أن تحزن لحزني وأن تفرح لفرحه؟ أمة تلهو وتعبث وتنفق أموالها فيما لا يفيد، وسيحاسبها الله تبارك وتعالى على ذلك، ودماء المسلمين أصبحت من أرخص الدماء، تراق ولا تجد من حتى يشجب من أجلها. وحينما تسال دم صليبي أو يهودي تقوم الدنيا ولا تقعد، فلان اغتيل، فلان كذا، فلان كذا، أنت قتلت ألاف، سيلتم دماء الألاف، فأصبحت دماء المسلمين من أرخص الدماء، ودماء أعدائنا هي الغالية التي تجد من يشجب من أجلها، ومن يحارب من أجلها، ومن يقول من أجلها هؤلاء الإرهابيون، وهؤلاء كذا فعلوا كذا وفعلوا كذا. إذن ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، قلنا الخوالف هم النساء والصبية والكبار والعجزة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ختم على القلب. وحينما يختم على القلب إخوة الأحبة فلا تنفع معه مواعظ الواعظين، والله لو حتى كان الوعاظ من الأنبياء لا تنفعهم الوعظ، الذين ختم الله على قلوبهم هؤلاء لا تدخلها شيء ولا يخرج منها شيء، بمعنى أنها ختمت وطبع عليها على الكفر فلا يخرج الكفر منها، ولا يدخل ما كان خارجها من الإيمان، يعني لا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر، مختومة. تخيل كده الزجاجة اللي بتكون مختومة بالختم الأحمر، الشمع الأحمر هذا، أو مختومة بطريقة ما أنا حتى يعني لا يتخللها الجراثيم أو الجراثيم أو الميكروبات أو ما شبه ذلك، تظل فترة كبيرة محتفظة بما فيها من داخلها من مواد حافظة إلى آخره، وبحرارتها على حسب ما ختمت عليه. فكذلك طبع على قلوبهم، يعني ختم على قلوبهم. هنا طبع مبني المجهول، فمن الذي طبع؟ الله تبارك وتعالى. وطبع الله عليها، ستأتي مرة أخرى. فهم لا يفقهون، لا يفهمون حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر، لأنهم لو فهموا ذلك لعملوا للإيمان ولتابوا من الكفر، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وأعطاهم الفرصة مع نفاقهم ومع تخلفهم ومع كفرهم ومع كذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاهم فرصة. فما أكرمه وما أحلمه جل وعلا، أعطاهم فرصة. فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، ولا يجدون لهم في الأرض من دون الله من ولي ولا نصير. إذن إخوتي الأحبة، رجعة إلى النفس، وتصحيح مع القلب، وصفاء مع الله تبارك وتعالى، لتعلم أين أنت. أأنت من معسكر المؤمنين أم من معسكر المنافقين؟ أأنت من الصادقين الذي إذا قلت لو كنت أملك كذا لفعلت كذا، ولو كنت أعلم كذا لعملت كذا، أم أنك تكذب على الله وعلى الناس؟ واعلم بأنك لو كذبت على الخلق جميعا فلن تخدع ربك، واعلم أنك إن سترك الله تبارك وتعالى مرات واغتررت بستره فسيفضحك الله تبارك وتعالى ولو كنت في عقر دارك. فعليكم بالصدق فإن الصدق نجاه، وعليكم بالإخلاص فهو الذي ينجي أهله، وعليكم بالعمل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر. وعندنا أحد الإخوة يقول ألا يستخلص من موقف النبي مع عبد الله بن أبي بن سلول في الاستغفار له والصلاة عليه معارضا لعمر في أنه صلى الله عليه وسلم مع علمه بنفاقه أنه لا يتسرع في الأحكام على الناس ويكل أمرهم إلى الله خلافا لأنصاف المتعلمين الذين معهم الأختام وكأن بيده؟ احنا قلنا كلام هذا من قبل، قلنا نحن لا نحكم على إنسان أبدا بجنة أو نار. لما؟ لأن احنا لنا الظاهر، فنقول فلان ده بيعمل صالح وبيقرأ القرآن وبيصلي وبيحج نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وإن مات على هذه الحالة فهو من أهل الجنة، ولكن لا نقول أنه من أهل الجنة، إنما نقول إن مات على هذه الحالة أننا لا ندري ما الخاتمة. ونأتي إلى الكافر ونقول فلان الآن يحارب الله ورسوله ويحارب المسلمين ويقتل أبناء المسلمين، فإن مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم، لأننا لا ندري الخاتمة، قد يختم له بخير بمعنى أنه قد يأتي في آخر أيامه ويسلم، فهذه الخاتمة لا نعلمها. فلا يقضى لإنسان على ظاهره لا بجنة ولا بنار، فإنما نحكم على الظواهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما قتل الرجل، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة رضي الله عنه إنما قالها تعوذا، يعني خائفا مني في معركة. بعدما رفع السيف على رجل، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فقاتله أسامة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقتلته بعد أن قالها؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال في بعض الروايات هل شققت عن قلبه، وفي رواية أخرى كيف لك بلا إله إلا الله بين يدي الله الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول هنا بعد ما نزل الحكم لم يصل النبي عليه الصلاة والسلام على منافق أبدا، وما قام على قبره، بل كان في بعض الروايات يسأل عن حاله، كيف الناس، إن في بعض الناس تعرف أحوال الناس، فإن ذكروا فإن ذكروا عنه خيرا صلى عليه، وإن ذكروه بسوء قال دونكم صاحبكم، يعني صلوا عليه أنتم أنا ما أصلي عليه. وهذا المسلك سلكه عمر رضي الله عنه فيما بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص حذيفة بن اليمان ببعض أسماء المنافقين، فكان عمر رضي الله عنه إذا أراد أن إذا مات رجل مشكوك في أمره فكان ينظر هل يصلي حذيفة أم لا، فإن وجد حذيفة يصلي صلى على الميت، وإن لم يجد حذيفة توقف. حتى إن بعض الروايات تقول ذات مرة دخل أمير المؤمنين ليصلي على رجل فقرصه حذيفة، فعلم أن الرجل من المنافقين فتأخر وخرج حذيفة من المسجد. فإذا هذا منهج بعد كده، وكما يقول علماؤنا هذا حكم أبدي، لأن الله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. علماؤنا يقولون مات بمعنى سيموت، إنما جاء بصيغة الماضي على أساس أن الموت متحقق، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف يقول أتى فلا تستعجلوه؟ أتى المفروض جاء وانتهى. طب كيف تستعجل شيء مضى؟ دائما الشيء اللي تستعجله هو الذي سيأتي. فمعنى أتى أمر الله فلا تستعجلوه يعني سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه، بمعنى ما دام الله هو الذي يقول سيأتي إذن كأنه أتى، لأن الزمان في حق الله تبارك وتعالى يلغى. فهنا يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني سيموت أبدا. فهذا حكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حكم من بعده من المسلمين. إن علم من رجل النفاق ورأيناه دائما إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من أخان، وإذا خاصم فجر، ودائما مستمر على ذلك، فلا يصلى عليه. وقال علماؤنا، وهو يمكن من الآراء الراجحة، أن تارك الصلاة لا يصلى عليه، وهذا رأي عند الفقهاء، لا يصلى عليه، بل لا يدفن في مقابر المسلمين، شوفوا له أي مكان ورموا فيه. يعني هذه أحكام لابد أن نقف أمامها طول. أما مسألة الحكم، مسألة كذا، هذه لا نملكها، إنما نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا بالإيمان. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم، اللهم حرر مسجدك الأقصى من قبضة اليهود الملاعين، اللهم أرنا آية تشفي صدورنا في أئمة الكفر أجمعين، اللهم زلزلهم يا رب العالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بجنود الكفر أجمعين، اللهم خذهم في البر والبحر والجو فإنهم لا يعجزونك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.